بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد.
قال الإمام المسلم رحمه الله تبارك وتعالى: أما بعد، فإنك رحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سلوك الأشياء، في الأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم.
ما زلنا في الكلام على المقدمة العلمية التي أتى بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قبل الشروع في سرد الأحاديث، وهنا وهو قوله على جميع الأنبياء والمرسلين. تقدم معنا الفرق بين النبي والرسول، ولا شك أن النبي أعم من الرسول، فالأنبياء فالرسل كلهم أنبياء، ولكن الأنبياء ليسوا كلهم رسلا. ولهذا بعضهم انتقد على الإمام مسلم رحمه الله لماذا لم يكتب الأنبياء، يقول على جميع الأنبياء فقط، ما يحتاج إلى لفظ المرسلين، لأن كل نبي كل رسول النبي، وليس كل نبي رسول، فالأنبياء عام. ولكن يجاب هذا أن المصنف رحمه الله ذكر العام ثم الخاص، الأنبياء والمرسلين، وهذا واقع في كتاب الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، لأنهم الأنبياء. فهذا جائز أن يذكر العام ثم يذكر الخاص، أن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا خاص بعد ذكر العام. إذن يقال هذا الانتقاد فيه نظر. يقال أيضا أن المرسل قد يكون من الملائكة، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولكن هذا الوجه فيه ضعف، فإن الكلام هنا على الأنبياء الذين هم بني آدم، والله أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أما بعد. تقدم معنا أن الإتيان بلفظ أما بعد يقولون أول من أتى به داود عليه السلام، وهو الفصل الخطاب الذي أعطي داود عليه السلام: وعلى ذاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، في كلام على قصة داود عليه السلام. ففصل الخطاب في حقه كما قال أهل التفسير لفظ أما بعد. ومن أهل اللغة من يقول: لا، فيها أقوال نحو سبعة ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، إن من يقول أن أما بعد إنما كان يقوله خطيب العرب قسم نساعده، وبعضهم نسب هذا إلى غيره. لا دليل يدل على أن أول من قال أما بعد فلان، ولكن دلت الأدلة الكثيرة على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستعملها كثيرا: أما بعد، ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما بعد فإنه قد وصل إلي كذا. كان صلى الله عليه وسلم يستخدم كثيرا، ويستخدم هذه الكلمة كثيرا، وهي توتى لفصل الخطاب. ولهذا يقدر النحاة أما بعد، أي مهما يكون شيء من بعد، تكون أما نائبة عن جملة، مهما يكون من شيء من بعد ثم بعد، في قطع الإضافة: أما بعد كلامي هذا، وما كان من هذا. وبعض المصنفين ترك الإتيان بلفظ أما، وإنما يأتي بلفظ وبعد فقط، يقول وبعد، وهذا فيه نظر، فإن الواو لا تستحق أن تكون نائبة عن جملة كاملة في لغة العرب، فلا يقال وبعد، وبعد هذا فيه نظر، لا سيما وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة التي ثبت النعسان، فإنه لم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يقول وبعد، وإنما كان يقول أما بعد، هكذا كان النعسان يقول. وأما حرف ضمن فيه الشر كما هو معلوم عندكم في كتب النحو، ولهذا يقولون يؤتى بعدها بالفاء تقول أما بعد فإن الأمر كذا وكذا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. ف ولكن هل هذه الفاء لازمة أو ليست لازمة؟ خلاف بين النحاة، والصحيح الذي حرره الإمام ابن مالك رحمه الله في تعليقاته في شواهد التوضيح لصحيح البخاري أن الفاء ليست بلازمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بأما بعد بدون أن يأتي بالفاء، وحديث كثيرة في ذلك. أما بعد ما بال قوم يقولون، ما قال فما بال قوم، قال أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. يعني انتبه لهذه المقدمة، ففيها ما استصعبه كثير من أهل العلم، يعني تراكيب الإمام مسلم في مقدمته تراكيب عجيبة، ولهذا بعض أهل العلم ما شرح مثلا الإمام النووي في بعض الألفاظ يأتي يمشي، ما يعني تراكيب، ما هي تراكيب واضحة جلية، ولهذا تحتاج إلى فهم. واشتكى من هذا المقدم بعض العلماء، لكن إن شاء الله نوضح على حسب ما نقدر. قال أما بعد فإنك يرحمك الله، إنك كما ترى هذا خطاب لتلميذ من تلامذة الإمام مسلم رحمه الله، وكما تقدم فإن المصنف يشير في هذه الفقرة إلى بيان سبب تأليف الكتاب. ما هو سبب تأليف الكتاب؟ ذكرنا أمس ما هو، أحسنت، أن بعض تلامذته طلب منه أن يكتب جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. الشراح سواء كان شرح النووي أو من كان قبل القاضي عياض ومن كان من الذين شرحوا مسلم، لم يذكروا من هو هذا التلميذ الذي طلب من الإمام مسلم رحمه الله أن يكتب هذه الأحاديث الصحيحة. ولكن ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه، وهذه فائدة نادرة، أن الذي طلب منه هو الحافظ ابن سلمة النسابوري رحمه الله، أن الذي طلب منه الحافظ أحمد بن سلمة النسابوري رحمه الله المتوفى 286، فإنه في ترجمته في تاريخ بغداد ذكر أحمد بن سلمة بن عبد الله مترجة، ثم قال وهو الذي جمع له مسلم الصحيح في كتابه، يعني مسلم إنما جمع الصحيح لهذا التلميذ رحمه الله. لا إله إلا الله، كم يكون لهذا التلميذ من الأجور؟ انظر كيف طلب من شيخه أن يكتب له بعض الأحاديث الصحيحة، فلا شك أنه يؤجر على ذلك، وتضاعف الأجور له. ويدل على ذلك أيضا أنه كان هو الذي يوافق مسلم رحمه الله، لزم مسلم رحمه الله في رحلته إلى بلاد البصرة إلى أن أكمل هذا الكتاب، كان أحمد بن سلمة ملازما لمسلم رحمه الله. ويدل على ذلك أمرا ثانيا، وهو أحمد بن سلمة النسابوري رحمه الله أنه روى أحاديث في صحيح مسلم زائدة على ما في مسلم، فإن أصحاب المستخرجات على مسلم يذكرون أحاديث زائدة على الأحاديث صحيح مسلم، وينسبون هذه الزوائد لأحمد بن سلمة النسابوري رحمه الله، فهذا يدل على أن هذا الرجل له دور في تأليف هذا الكتاب، وأنه هو الذي كان يعني يلازم مسلم رحمه الله وطلب منه أن يؤلف هذا الكتاب. قال أما بعد فإنك، إذن يكون يا أحمد، عرفنا المخاطب، فإنك يا أحمد يرحمك الله، بن عبد الرحمن ما إعراب يرحمك الله؟ هذه الجملة يرحمك الله ما إعرابها؟ يعني الخبر هل يتوقف هذا الكلام؟ يعني لو قال فإنك يرحمك الله عاد الخبر ما جاء، الخبر يتوقف عليك ما ليس كذلك؟ أي يرحمك الله، مثلا تقول يا فلان أنت غفر الله لك، الأمر كذا وكذا، مثلا لو فعلت كذا أرحمك الله، الأمر كذا وكذا، لا ما تكون خبر، لما يكون خبر يتوقف عليه الكلام أليس كذلك؟ مبتدا وخبر يتوقف ما يحتاج. الآن لو قلت فإنك يرحمك الله تنتظر ولا ما تنتظر شيئا؟ أنت معي أولا. الآن لو قلت فإنك يرحمك تنتظر شيئا؟ الخبر انظر، إذا جاء الخبر ما تحتاج بعد الكلام، يقال فإنك ذكرتني، فإنك طلبت مني، فإنك سألتني، يكون خبر سألتني انتهى. لكن الآن فإنك يرحمك الله إيش تقول؟ عادة إيش بقي كلام شريف. أحسنت، يرحمك الله جملة اعتراضية، وكل ما كان من باب الدعاء هو من هذا الباب. كل ما كان من باب الدعاء، فإنك رحمك الله، فإنك غفر الله لك، فإنك ما كان من هذا، تكون جملة اعتراضية. ما محلها من الجملة الاعتراضية؟ لا محل لها من الإعراب، وهي كثيرة في القرآن، ومن أحسن ما تحتاج إلى النحو فهم الجمل الاعتراضية، لأن تجد في القرآن كثير من الناس يستشكي يقول كيف هذا؟ هي جملة وقعت اعتراض، تقع كثيرا في القرآن. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأن إني وضعتها أنثى لا أعلم ما وضعت، إيش دخل هذا في هذا؟ هذه تكون إيش؟ لأن الآن هي تتحدث تقول يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراضية من الرب سبحانه يعلق على كلامها، هي تقول يا رب وضعتها أنثى، يقول والله أعلم بما وضعت، هذه تكون جملة اعتراضية، والله أعلم بما وضعت، ثم قال وليست ذكرك الأنثى، فكلامها المتصل سيكون يا رب اني وضعتها انثى واني سميتها مريم، هكذا يكون كلامه، وضعت بنتا وانا اسميها بنت مريم، كان هكذا. فوقع بها جملتين اعتراضيتان، اني وضعتها انثى قال والله اعلم بما وضعت جمله، وليس ذكرك الانثى ايش؟ جمله اخرى اعتراضيه. طيب قال المصلي رحمه الله: اما بعد، فانك يرحمك الله بتوفيق خالقك، بتوفيق خالقك، والرحمه معروفه، يقولون الرحمة تتضمن المغفرة، فإنه هو الغفران لما مضى والتوفيق للباقي لما سيأتي المستقبل. ولهذا يقولون الدعاء بالرحمة أفضل من الدعاء بالمغفرة، تقول الإنسان رحمك الله. لهذا ترى الإمام الدعوة رحمه الله في كتب التوحيد يقول هكذا: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، وما كان من هذا. وهذه أيضا، وهذه الفقرة فيها فائدة عظيمة، وهي أن العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة رحمة، العلاقة بين الطالب والمعلم أو الشيخ علاقة رحمة، علاقة أبوية رحمة فيها شفقة. فلهذا تجد الأئمة في تعليمهم هكذا: فإنك يرحمك الله، انظر هذا اللطف الجميل، فإعلم رحمك الله. وهذه العلاقة هي التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيش؟ وبين أمته، العلاقة، لأنه كان المعلم للأمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، والمعلم للأمة، وكان ذلك التعليم بينهم علاقة رحمة. قال الله عز وجل في تلك العلاقة: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين. فهو رحمة، فعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلاقة مع سلم وبين أمتي علاقة رحمة. ولهذا قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الذي يتعبكم ويشق عليه، ما يريد أن يتعبنا شيء، عزيزنا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في غاية الرحمة يرحم المؤمنين. وهذا الذي ينبغي للأستاذ أو المعلم بطلابه ويرحمهم. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، هذه الجملة بتوفيق خالقك من الجملة التي استشكلها العلماء رضوان الله. الإمام النووي كثير من الشراح ما شرح هذه الفقرة، لأنها فيها شيء من الصعوبة. بتوفيق خالق، ما معنى بتوفيق خالق؟ فمن أهل العلم رضوان الله عليه من الشراح من يقول هذه الجملة بتوفيق خالقك، الجار مجرور، أظن أكثركم درستم النحو أليس كذلك، متعلقة بالفعل الآتي الذي هو ذكرته، فقدم الجار المجرور هنا على العامل الذي هو الفعل لأجل إفادة الحصر. فأصل الكلام إذن يكون أمور: فإنك يرحمك الله ذكرت بتوفيق خالقك، أنك هممت بالبحث، ذكرت بتوفيق خالقك، أي ذكرت لي هذا، وهذا ليس منك، وإنما الله هو الذي وفقك لهذا الأمر. وهذا يبين أن الإمام شعر أن هذه قضية ربانية، وأن الله أراد له الخير حين طلب منه تلميذه أن يكتب هذا الكتاب. فإنك يرحمك الله ذكرت بتوفيق خالقك، أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار، هذا أمر. من أهل العلم أن يقول لا، بتوفيق خالقك هذه متعلقة بلفظ هممت، فيكون المعنى ذكرت أنك هممت بتوفيق خالقك بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المذكورة. ومن أهل العلم أن يقول لا، ما نحتاج إلى هذا، بتوفيق خالق هذا، بتوفيق خالق جار مجرور، هذا الذي ذكره القاضي عياض متعلق بيرحمك الله، فيكون المعنى منه فإنك يرحمك الله بتوفيق خالق، أي رحمة الله لك تكون بتوفيق خالق، بحيث أن تكون نوع من أنواع الرحمة، وهي رحمة التي متعلقة بالتوفيق، أن الله يوفقك لما فيه الخير. وهذا الوجه الأخير هو أضعف له، أن يقال بتوفيق خالق متعلق بيرحم، يرحمك الله بتوفيق خالق. أولاً لأنه لو كان المقصود بتوفيق هذا متعلق بيرحمك الله لما قال توفيقه، وإنما قال إيش؟ يرحمك الله بتوفيقه. قل فإنك يرحمك الله بتوفيقه، لأن القاعدة عند أهل العلم العربية أن الاسم الظاهر إذا ذكر لا يعاد ظاهراً، وإنما يعاد إيش؟ ضميراً، أليس كذلك؟ تقول مثلاً جاءني زيد فأكرمني، أو مثلاً تقول مثلاً جاء فلان فأعطيته كذا وكذا، ما تقول جاء فلاناً جاءني أو جاء فلاناً فأعطيته فلاناً، هذا غلط، لأنه قد ذكر، إذا ذكر الظاهر فما يرجع إليه يكون ضميراً، يكون ضميراً. الآن الله عز وجل يذكره الخالق، لو كان مقصود الإمام مسلم رحمه الله بتوفيق خالقك أي لأجل تعالى الرحمة، سيكون كلام إيش؟ عند من؟ فإنك يرحمك الله إيش يقول؟ بتوفيقه، ما يقول بتوفيقه، يقول بتوفيقه، هذا هو الأصل. ولكن قد يقع مثلاً في القرآن أن يذكر الظاهر ثم يعاد، لكن هذه تكون لفائدة بلاغية. ومن هذا قوله تعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل. الآن ذكر الحق، أليس كذلك؟ الآن هل يعاد بالحق مرة ثانية ولا يقال وبه نزل؟ الأصل أنه إذا ذكر الظاهر، إذا ذكر الظاهر ما يعاد الظاهر مرة أخرى، إنه يعاد إيش؟ مضمرة، لأن العرب تستحي من تكثير الكلام بدون فائدة، ما أتي الضمير إلا لأجل هذا، ما أتي الضمير إلا لأجل هذا، أصل كلامكم وبالحق أنزل وبالحق وبه نزل، وما أرسل لهم بشيرا ولا نذيرا، هكذا يكون أصل. ولكن مثل هذا يكون لفائدة بلاغية لتكرار الاهتمام بالحق، وأن هذا إنما نزل بالحق. على كل هذا ضعف به الوجه الأول أو الوجه الأخير. وكذلك إذا قيل الآن لو قلنا يرحمك الله بتوفيق خالقك، أنتم درستم النحو أولا، ولا ربما يعني الذي ما فهم سهل، لأن هذا يتعلق بالنحو، الذي ما فهم سهل. على مثل لما يقال جارب الأمور متعلق بكذا ما معناه، يعني كيف سيرجع إليه؟ على مثلا نقول زيد في الدار، نقول في الدار متعلق بماذا؟ خبر المحذوف كائن، أليس كذلك؟ طيب إيش معنى أن هذا متعلق؟ إيش معنى؟ لأنه يقول متعلق، لابد الجاري من التعلق، أليس كذلك؟ بفعل أو معناه نحو مرتقي، أي كائن الخبر. على مثلا نقول زيد في الدار، نقدر كائن خبر زيد، معناه سيكون الكلام زيد كائن إيش؟ في الدار. بعدين مثلا تقول في الدار بحرف جر، الجار الدار جار متعلق بماذا تقول؟ بكائن، أليس كذلك؟ اسمع عن هذا لما تقول بكائن، أو أي مثلا تأتي به أي كلمة مثلا، أيوه لو يقال زيد في الدار، أي كائن في الدار. الآن نحن أنتم تقولون في الدار متعلق بكائن، الآن إيش متعلق بكائن؟ ولا النحاة قالوا متعلق بكائن، نقول متعلق بكائن. القرآن اقرأ أي آية تجد فيه جار مجرور، أليس كذلك؟ الآن مثلا اذكروا الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآن هدى للمتقين، هدى للمتقين، للمتقين نقول إيش؟ يا رجل متعلق بماذا؟ بهدى، أليس كذلك؟ إذن إيش معنى متعلق بهدى؟ الآن الحمد لله، لله نقول يا رجل، أليس كذلك؟ متعلق بماذا؟ الخبر المحذوف الحمد كائن لله، لماذا؟ طيب درست من الإعراب، قواعد الإعراب مذكور هذا، أليس كذلك؟ لما يقول انظر متعلق بكذا، معنى ذلك أن الجار المجرور يقيد عموم ذلك او عموم ذلك الكائن. الان لو قلت انا انظر زيد كائن، ايش معنى زيد كائن؟ زيد كائن في السماء، في الارض، في البيت، في السوق، في اي شيء، اليس كذلك؟ فقلت زيد في الدار، فمعنى ذلك انظر العموم الذي كان في الجمله قيده حصل بايش؟ في شيء معين هو في الدار. انتم معي؟ لما يقولون هذا العبد كذا، فمعنى ذلك أنه يقيد ذلك العموم فيحصره في شيء معين فقط. ألم لما يقول الله هدى للمتقين، فمعنى ذلك أن القرآن ليس هدى للجميع، وهذا الهداية التوفيقية. فإذا يكون هدى لأناس معينين قيد، وهم إيش؟ المتقون، وهكذا. هذا معنى لما يقول جرى. إذا نرجع إلى درسنا، درس ما هو النحو، لكن نرجع إلى مقصودنا من هذا. فلما نقول فإنك يرحمك بتوفيق خالقك، لو قلنا أن التوفيق متعلق بيرحمك، كيف سيكون معنى؟ أن رحمة الله عز وجل عمومها الآن دعا له الرحمة، نسأل الله أن يرحمه، يقيد تلك الرحمة فيجعلها في شيء معين وهو مثلا التوفيق، فيقول يرحمك الله بتوفيق خالد، فمعنى ذلك أن رحمة الله لك لا تشمل أنه يعطيك أموالا يعطيك أولاد، لا، وإنما قضية أنه يوفقه، هذا غلط. رحمة الإنسان يريد رحمة الله بجميع الأشياء، ورحمتي وسعت كل شيء. فلو قلنا كما يقول بعض أولئك الشراح مثلا أن بتوفيق الخالق وتعلق يرحم، هذا سيكون فيه حصر مادة الرحمة على قضية التوفيق فقط، وما أظن أن المسلم يقصد بها، وإنما الإنسان يدعو لأخيه بالرحمة بجميع الأشياء، يرحمك الله فيما مضى، يغفر لك، يرحمك الله فيما سيأتي، يعطيك وينعم عليك، ما كان من هذا، ويدخل بذلك التوفيق وغيره. واضح هذا الآن إن شاء الله واضح. الذين درسوا شيء من هذا، أما غيرهم سهل، يخرج من هذا يخرج من هذا يخرج من الثاني. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت صحيح من هذا والله على أقرب أن ذكرت أن بتوفيق متعلق بذكرت، فيكون معنى ذكرت بتوفيق خالقك، أنت ذكرت هذا لكن كان هذا بتوفيق من الله عز وجل لك. والتوفيق والتيسير عند أهل السنة والمعونة أن الله عز وجل يوفقك ويعينك على الخير، وليس معنا كما تقول الأشاعرة خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا غلط.
هذا الذي ذكره النووي هنا، النووي كثير الأشياء يمشي على طريقتهم، هذا غلط.
قال: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص، والقول أيضا بأن المتعلق بهممت فيه نظر. لماذا؟ عندما نسأل من الملحاة سهل، لأن معمولة أن لا يتقدم عليها، لو قلنا بتوفيق يتقدم على أن، هذا خطأ، لأن أن الاسم كاف وهممت هذا جمل الخبرية، لأن فلو قلنا بتوفيق متعلق بهممت فهممت تكون متعلق بتوفيق خالقك، فحينئذ يتقدم ذلك المعمول مع أن عاملها وهو أن متأخر عنها، وهذا لا يجوز عندهم في العربية. قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص، الفحص هو البحث عن الشيء وشدة الطلب، أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. يقول أنت يا أيها الطالب ذكرت أنك هممت أن أبحث وأن أفتش لأجل أن تعرف الأخبار، جملة الأخبار، لو قال البعض يعني لا شك أنه لم يذكر جميع الأحاديث، وإنما لكن قيد بعد ذلك الثابتة الثابتة عن سلم، وإذا ما ذكر جميع الثابت فإنما ذكر بعضها. قال: جملة الأخبار أي الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المنقولة عنه سبحانه، المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. هنا يبين موضوع الكتاب. ما موضوع؟ موضوع الكتاب جمع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترهيب، فيقول هذا الذي أردت وهذا الذي طلبت مني، وغير ذلك من صنوف الأشياء، أي غير ذلك من أنواع الشريعة، من أنواع العلوم الثابتة عن أسلم، سواء كان من باب الاعتقاد أو من باب الفقه أو من باب السيرة أو من باب التفسير أو ما كان من هذا. قال: بالأسانيد التي بها نقل. يقول أنت طلبت مني، أنظر ما قال مثل حديث الأسانيد من كل حديث، لذلك الزمن ما يمكن أصلا لأنه كان زمن رواية، فلهذا قال: طلبت مني بكرة تلك الأحاديث بالأسانيد التي بها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتداولها العلم فيما بينهم. هذا يبين أن الأسانيد التي يذكر أسانيد مشهورة ليست الأسانيد القديمة. قال: وتداول أهل العلم فيما بينهم، أي من الأسانيد المشهورة المنتشرة بين أهل العلم ويعرفه أهل العلم رضوان الله عليهم.